والله نحلم به، هذا شيء متيسر الآن، ولكن يحتاج إلى قرار، إلى موقف كبير، وقادرون على ذلك لبنان بتضامنه. إذا تضامننا نحن قادرون أن نفرض على العالم كله وليس على العدو فقط أن تأتي الشركات لتبدأ باستخراج النفط والغاز من مياهنا الإقليمية. خامسا أو سادسا، الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة هم يريدون أن يبيعوا هذا الموقف للأمريكي وللغربي من أجل أن يحصلوا على الحماية السياسية والمالية، ليقولوا نحن حماتكم، نحن مشروعكم، نحن حلفاؤكم. ولا ده مش مطلب شعبي، كل استطلاعات رأي قالت هيك. مع ذلك أنا أريد أن أخاطبهم. لنفترض جدلا أنكم وصلتم إلى هذه النتيجة، هل تتوقعون أن الأمريكي سيكتفي بذلك؟ خذوا هاي تجارب كل الدول العربية المحيطة بنا. بعد مسألة المقاومة سيقول لكم يجب أن يعترف لبنان بدولة إسرائيل. أمريكا أيها الإخوة ترسل وفود من وزرائها إلى أندونيسيا. أندونيسيا وين وفلسطين وين من أجل أن تعترف أندونيسيا بإسرائيل؟ كيف لبنان؟ سيطلبون منكم أن يعترف لبنان رسميا بإسرائيل في الحكومة اللبنانية وفي المجلس النيابي. سيطلبون منكم ليس فقط الاعتراف، سيطلبون منكم التطبيع مع إسرائيل. سيطلبون منكم توطين الفلسطينيين في لبنان. أنتم دعاة نزع سلاح المقاومة، هل تؤيدون توطين الفلسطينيين في لبنان؟ نحن نريد للفلسطينيين أن يعودوا إلى ديارهم، إلى أرضهم، إلى وطنهم، إلى حقوقهم، أعزاء كرماء. سيطلبون منكم ويطلبون منكم في شيء عند الأمريكان اسمه المطالبات ما إلى حد نهاية، لا يقف عند حد. عندما تستسلم للشرط الأول يخرج الشرط الثاني والثالث والرابع والخامس. طيب لنفترض، البعض يقول إذا سلمنا سلاح المقاومة تنحل أزمتنا المعيشية والاقتصادية. لنفترض أننا سلمنا السلاح واعترفنا بإسرائيل وطبعنا مع إسرائيل ووطننا الفلسطينيين وقبلنا بتوطين اللاجئين أو النازحين السوريين، بعدين هتنحل مشكلتنا الاقتصادية والمعيشية. بلا كثرة استدلال، هذه مصر أمامكم، مصر التي تعاني في أزماتها المعيشية والاقتصادية وتتخبط في ذلك وتعمل في الليل وفي النهار لتخرج من هذه المأساة. هذه الأردن، هذه السلطة الفلسطينية، هذا السودان. يا خي جيبوا لي دولة كانت في صراع مع العدو، ما تقل الإمارات، الإمارات ما هي دولة غنية، هي عم تعطي فلوس لإسرائيل، ما بتحتاج حدا يعطيها فلوس. جيب لي دولة كانت في صراع مع العدو أو لها موقف من العدو واعترفت وصالحت وسلمت وطبعت والآن تعيش رخاء اقتصاديا بفعل استجابتها لهذه الشروط الإسرائيلية. أيها الإخوة والأخوات، ما شهدناه خلال الحملات الانتخابية والإعلامية والسياسية خلال كل الأسابيع الماضية من حرب سياسية وإعلامية وتحريض طائفي ومذهبي على المقاومة، يصح فيه قول أحد إخواننا الأعزاء أن ما نواجهه في هذه الانتخابات حرب تموز سياسية. البعض بلبنان اعترضوا على هذا التوصيف، لا هذا توصيف صحيح. ليه؟ بحرب تموز 2006 اللي كانت أدوات عسكرية وسلاح جو وقصف وصواريخ ونار وقتل وتدمير، شو كان هدف الحرب؟ إلغاء المقاومة، تخلص من المقاومة، ما لهني عم بقوله بدنا نتخلص من المقاومة، ونزع سلاحها. ألم تكن هذه أهداف حرب تموز العسكرية؟ الآن ما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية، لأن الهدف الذي ينادون به عم بيقولوا للناس صوتولنا حتى نروح على المجلس النيابي ونشكل حكومة لننزع سلاح حزب الله، لنشيل سلاح المقاومة. مش هيك هي أدبياتهم؟ طيب ما هي حرب تموز سياسية بأدوات سياسية، وليس بأدوات عسكرية، بالخطاب وبالتحريض وبالتلفزيون وبالكذب وبالافتراءات وبالاتهامات وبالدجل وبالوعود الكاذبة و و و و و إلى آخره. أيها الإخوة والأخوات، يا أهلنا في الجنوب وفي كل لبنان، أنتم الذين انتصرتم على حرب تموز العسكرية، فبقيت المقاومة وبقي سلاح المقاومة، انتصرتم بصمودكم، بدمائكم، بعرق جبينكم، بسهركم، بشجاعتكم، بثباتكم. اليوم نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الانتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية بإرادتكم، بأصواتكم، بوفائكم وبصدقكم. في حرب تموز العسكرية تطلب الأمر أن نضحي بالأبناء، بالأعزاء، بالأحبة، كثير من الشهداء، كثير من الجرحى، عشرات آلاف البيوت المهدمة. أما اليوم في حرب تموز السياسية نخرج من بيوتنا صباح 15 من أيار، من بيوتنا التي بنيناها بعرق جبيننا، ونحن مرفوعي الرأس نشعر بالعزة والكرامة والحرية، ونمارس المقاومة السياسية لتبقى لنا المقاومة العسكرية المسلحة. هذه المطلوب في الخامس عشر من أيار. أقول للبنانيين، لبعض المترددين، يقول لك المقاومة على رأسنا، سلاح المقاومة على رأسنا، لكن نحن ما بدنا نصوت لأنه عنا أزمة معيشية. يعني إذا ما صوت للمقاومة حتنحل أزمتك المعيشية؟ أصلا يا أخي ويا أختي، إذا في أمل في لبنان أن تحل أزمتك المعيشية هي بسبب المقاومة التي ستضمن للبنان استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية. أيها الإخوة والأخوات، على الجميع أن يعرف في لبنان أن هذه المقاومة ليست شيئا عابرا يمكن للبعض، ألا ما بدي استعمل أي عبارات ولا أريد أن أسيء لأحد، يمكن أن يتوهم البعض أو يتصور البعض أنه يمكن التخلص من هذه المقاومة ومن سلاح هذه المقاومة. هذه المقاومة هي حصيلة، هي أولا هي الإرث الإنساني والحضاري والأخلاقي والروحي والمعنوي والمادي لشعبنا ولمناطقنا، وخصوصا للجنوب منذ عام 1948، يعني 74 عاما. هاي المقاومة اليوم هي إرث، هي بقية، هي تجسيد، هي خلاصة 74 عاما من الآلام والدموع والتهجير والخوف والقتال والدماء والدموع والشهداء والجرحى والمهجرين والمنكوبين والبيوت المهدمة. هي حصيلة تضحيات قادتنا الكبار من الإمام الصدر إلى بقية علمائنا وقادتنا. هذه المقاومة التي أدعوكم اليوم إلى أن تقفوا إلى جانبها وإلى جانب حلفائها، لأن حلفائها مستهدفون أيضا، هي ليست مقاومة فلان وفلان عام 2022، هي مقاومة الإمام شرف الدين، هي مقاومة الإمام موسى الصدر، هي مقاومة سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله، هي مقاومة سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين. هذه المقاومة قدم من أجل أن تتواجد وتنمو وتكبر وتتعاظم وتنتصر أغلى التضحيات، شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب، سيد الشهداء السيد عباس الموسوي، خيرة شبابنا وقادتنا من محمد سعد إلى خليل جرادي إلى عماد مغنية، وفي طريق الدفاع عنها مصطفى بدر الدين. هذه المقاومة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم هي حصيلة آلاف الرجال والنساء الذين ذهبوا إلى المعتقلات، إلى معتقل الخيام، معتقل عتليت، معتقل أنصار، السجون الإسرائيلية، وعاشوا معاناة طويلة. هي حصيلة تضحيات آلاف الجرحى الذين ما زالوا يعانون حتى اليوم من آلام الجراح. إذن هذه ليست مقاومة عابرة، وشعبها لن يتخلى عنها، لأنهم هم المقاومة، لأنهم هم أصحابها. نعم، من العوامل المهمة لتعاظم هذه المقاومة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم، وقوف سوريا إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم. ولكن في نهاية المطاف هذه المقاومة هي مقاومة هذا الشعب وأهل هذه القرى وهذه البلدات وهذه العائلات وهؤلاء العلماء وهذه المدارس وهذه الحوزات، هي مقاومة الشعب اللبناني، مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة ودروز. وبالتالي لا يتوقع أحد أن يتخلى شعب المقاومة عن المقاومة. اليوم أيها الإخوة والأخوات، هلا خطابنا اليوم كله راح المقاومة، لأنه هو عنوان الانتخابات، هو عنوان الانتخابات. من يريد أن يحافظ على لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يدافع عن لبنان، من يريد أن يحمي لبنان، من يريد أن يتمكن من استخراج ثروة لبنان النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يحافظ على مياه لبنان فليصوت للمقاومة ولحلفائها، من يريد أن يبقى لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، من يريد أن يبقى لبنان محترما في نظر العالم، يزوره العالم ويأتي إليه العالم، فليصوت للمقاومة وحلفائها. هذا نداءنا لكم. طبعا بالمناسبة في ختام الكلمة اليوم، الإسرائيليون أعلنوا عن بدء مناورتهم الكبرى في فلسطين المحتلة، وكما قلت في يوم القدس، اليوم نحن نجتمع هنا وفي بقية الأيام سنستمر في العمل الانتخابي، ولكن كما قلت في يوم القدس الآن أعلن وأقول لكم الآن يعني في الساعة السابعة، لأنه اليوم بنهار هديك بلشوا لم المحال الجنرالات، ابتداء من الساعة السابعة نحن طلبنا من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها وكادرها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية. اللبنانيون سيكونون منشغلين بالانتخابات، هناك من يهاجم المقاومة وهناك من يدافع عنها، ولكن المقاومة لا تأبه بكل أولئك الذين لا يعرفون ما يقولون وتسهر في ليلها ونهارها لتكون على أهبة الاستعداد ولتقول العدو، وأجدد القول للعدو، أي خطأ باتجاه لبنان، أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته. لسنا خائفين لا من مناوراتك الكبرى ولا من جيشك ولا من وجودك، ونحن الذين كنا نؤمن منذ أكثر من 20 عاما أنك أوهن من بيت العنكبوت، فكيف بنا اليوم؟ اليوم أيها الإخوة، بقية الملفات بكرة إن شاء الله. اليوم يا أهلنا في الجنوب، أيها الشرفاء، يا أكرم الناس وأطهر الناس وأشرف الناس، موعدنا معكم في 15 من أيار مع المقاومة، مع الإمام موسى الصدر، مع السيد عباس، مع الشيخ راغب، مع كل الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا مستمعينا الكرام، استمعنا وياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي الذي أقيم في سور ونبطية، والذي أكد فيه أن بعض السياسيين في لبنان لجوا إلى تضليله بهدف النيل من المقاومة، وأن أغلب اللبنانيين يرفضون نزع سلاح حزب الله. سماحة السيد نصر الله أيضا أكد أن الكيان الصهيوني ومنذ عام 48 هاجم القرى الحدودية في الجنوب وهجر سكانها، مضيفا أن الأطراف التي تطالب بتجريد حزب الله من سلاحه تجهل ما عانته العوائل اللبنانية في تلك المناطق. أيضا أشاد سماحة السيد حسن نصر الله بمنجزات المقاومة وما حررته من الأراضي على القرى الحدودية، ولفت إلى أن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون عودة الاحتلال للاعتداء على لبنان. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي ويلاتي.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقي معا لكي نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف، هذا التأمل الذي يستفيد من كتب العلماء التي تنهل من نصوص أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا زال الحديث عن مقدمات نريد من خلالها أن ننشئ علاقة مع هذا الدعاء الشريف، هذه العلاقة التي نريد أن نرقى من خلالها، أن يتحول هذا الدعاء إلى سلاح نواجه به كل المعضلات التي تقف أمامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الجميع. واحدة من المسائل التي نريد أن نضمنها الكلام في هذا اللقاء، أن هناك مقدمات لابد أن يأتي بها الداعي لكي يكون بمستوى أن يستجاب له ما أراده، أو أن يسمع كلامه من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة كما يقولون أن الإنسان يحسن الاعتقاد باستجابة الدعاء، مع جملة أمور أخرى كالطهارة والخشوع والخضوع وما شابه ذلك من المعاني التي نقلت في كتب الأخلاق وأهل السلوك إلى الله. واحدة من المعاني الجميلة التي تنفع كمقدمة في خصوص هذه المسألة، الفقرة التي أوردها نفس الدعاء، إن الله سبحانه وتعالى إنما هو ناظر إلى عبده، إنما الله سبحانه وتعالى متوجه إليه، محبا لعبده، ولكن العبد قد لا يلتفت إلى هذه المسألة. الفقرة من دعاء السمات اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور إلى آخر الفقرات التي ينقلها هذا الدعاء الشريف. هنا مسألة تستوقف الناظر والمتأمل، إن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا المعنى الذي يذكره الدعاء ويقرأه الداعي وعندما يتأمل فيه يلتفت إلى هذه المسألة، إن الله سبحانه وتعالى توجه إلى أحد من عبيده بأي صورة كان هذا التوجه. هذا المعنى أن الله يلتفت ويتوجه إلى العباد قد يغفل عنه البعض، هذا الإغفال الذي يفوت عليه كثيرا من الأشياء التي لا بد أن يحصل عليها. إن الله سبحانه وتعالى بعد أن يتوجه إليه عبده ينظر إليه بأي شكل ينظر إليه، ينظر إليه بذلك المجد الذي كلم به عبده ورسوله موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين. المقدسين والكروبين نوع من أنواع الملائكة المقربة من الله سبحانه وتعالى. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى عبده لا يشعر به حتى أولئك الذين هم بمستوى القرب منه سبحانه وتعالى، وهذا من علامة المحبة. إن الله سبحانه وتعالى يحب العباد وينظر إليهم، كما يقول العلماء هذه الفقرة وفقرات أخرى فيها معنى الوصال الإلهي بينه سبحانه وتعالى وبين العبد الذي عاش حالة الافتقار إليه وتوجه إليه ونظر إليه ودعاه وطلب منه، فكانت الاستجابة أن كان الله سبحانه وتعالى وهو في علوه في سلطانه في جبروته قريبا من عباده. بأي صفة؟ بصفة المحب الذي أراد أن يبادل العبد مشاعر المحبة دون أن يعلم بذلك، حتى أولئك الملائكة الذين هم بمستوى القرب منه. فسبحان الله وجل عن هذه المحبة التي يبادلنا بها ونحن لا نشعر بها. هذه الأدعية وهذه الفقرات إنما هي معان تعرف بهذه العلاقة، تعرف بهذه الاستجابة، وهذا من فوائد التأمل في الأدعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بهذا المستوى، أن نوفق أن نكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى، بل أن نبادله الحب بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لخمسة أطفي بهم حق. حر الجحيم الحطيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة بخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحطيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
والفاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه إذا نظر إلى الهلال. مضى مقطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
آمنت بمن نور بك الظلام وأوضح بك البهام وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه.
آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. هنا الإمام سلام الله عليه ينتقل إلى الحديث عن جرم القمر وليس عن الهلال فحسب، وهذا الانتقال في الكلام وتلوين وتنويع الكلام يعطي جمالية وبلاغة خاصة للكلام. عادة البلغاء عندما يتحدثون لا يجعلون الحديث على نسق واحد، وإنما يلونون الحديث، ينوعون الحديث، ينتقلون انتقالات معينة في الحديث. فالإمام سلام الله عليه في المقطع السابق كان يتحدث عن الهلال بما هو هلال، الآن يتحدث عن جرم القمر، لأنه الهلال كما يعرف الأخوة الكرام هو مرحلة من مراحل سير القمر عندما يخرج من المحاق ويبدو على شكل هلال، فمرحلة من المراحل، ثم بعد ذلك يكبر، يمر بمرحلة التربيع الأول ثم الأحدب الأول ثم بعد ذلك يصير بدرا ثم بعد ذلك يتناقص. فهنا الإمام سلام الله عليه لا يتحدث عن الهلال بما هو هلال، يعني لا يتحدث عن كوكب القمر بما هو هلال، وإنما يتحدث عنه بما هو قمر، يتحدث عن جرمه ككل. يعطي آثار كبيرة للقمر، القمر له آثار كبيرة، آثار على حياة الناس كثيرة، ارتباط بالجاذبية، قانون الجاذبية، المد والجزر وما يرتبط بذلك من منافع كثيرة جدا للناس. القمر حتى له تأثير على حياة الكائنات الحية، له تأثير على بعض النباتات، على حياة بعض الحيوانات، حتى على حياة الإنسان له أثر معين، له آثار كثيرة جدا للقمر. من جملة آثار القمر التي يتحدث عنها الإمام سلام الله عليه هو أن الله عز وجل نور به الظلم، هذا النور، هذا الضوء الذي يشق ظلام الليل الدامس، ويعطي هذا المشهد الجمالي الرائع. من جملة آثار القمر هو المشهد الجمالي الذي طالما تغنى به الشعراء وراح الناس يشبهون بالقمر من يحبون واعتبروه مقياس للجمال في وسط الليل الحالك، الله عز وجل ينير ظلم السماء بهذا القمر الزاهر وهذا البدر الرائع. آمنت بمن نور. طبعا بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هناك فرق بين الضوء وبين النور، وإن كلاهما ينتميان إلى معنى واحد، ضوء نور، ولكن يقولون أن الفرق بينهما أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، ولهذا نقول ضوء الشمس، والنور هو ما يستفاد من الغير، ولهذا قال الله تبارك وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأن الشمس هي مصدر الضوء، هي مصدر النور، بينما القمر نورا لأن القمر يأخذ نوره وضياءه من الشمس. فهكذا بعضهم قال أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، بينما النور هو ما يصدر من الغير، ما يستفاد من الغير، والقمر إنما يأخذ الضوء من الشمس ثم يعكسه على الأرض. ولهذا قال الإمام سلام الله عليه آمنت بمن نور بك الظلم، ولم يقل بمن أضاء بك الظلم. المهم هو الضوء على كل حال، هذا فرق يبرزه بعض العلماء وهما يرجعان إلى حقيقة واحدة. آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. البهم جمع بهمة، والبهمة هي ما يبهم، الشيء غير الواضح. وسمي أيضا الليل إذا كان دامس الظلام سمي بهيما، قيل الليل البهيم، يعني الليل شديد الظلمة الحالك السواد. هذا ليس مهما، المهم أن الإمام سلام الله عليه قال آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم، هذا المراد، المراد آمنت. المفروض أن الإنسان عندما يقف عند أي ظاهرة كونية، سواء الشمس، القمر، الأرض، النجوم، المجرات، أن يتأمل فيها وأن يقوده هذا التأمل إلى الإيمان وإلى عمق الإيمان. يعني المفروض بنا عندما نتأمل بأي ظاهرة كونية، سواء كانت القمر اللي هو أقرب الأجرام إلينا، أو كانت الشمس، أو الكواكب الأخرى، أو المجرات الأخرى، عندما نتأمل في خلق الله، في هذا الكون الواسع، في هذه الكواكب والأجرام السماوية، المفروض أن يوصلنا ذلك إلى الإيمان إذا لم نكن مؤمنين، وأن يعمق إيماننا إذا كنا مؤمنين، يعني يجعلنا نعرف الله تبارك وتعالى، نعرف عظمة الله، نعرف قدرة الله أكثر. ولهذا الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة بالخلق كلما ازداد معرفة بالخالق تبارك وتعالى، لأنه الخلق علامة، الخلق آية، سواء القمر أو غير القمر. الإمام سلام الله عليه يقول وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه. القمر كغيره من الأشياء آية، والآية هي العلامة، آية وعلامة على الخالق، فكل ما في القمر من جمال آية على جمال الخالق، كل ما فيه من كمال آية ودليل على كمال الخالق، كل ما فيه من عظمة من دقة متناهية دلالة على حكمة الخالق تبارك وتعالى. هذا هو المهم، المهم أن نؤمن. ولهذا قال الإمام آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. فعلينا أيها الإخوة عندما نتأمل، ونحن مأمورون بالتأمل عندما نتأمل في خلق الله، أن نصل إلى الله وأن نعرف الله أكثر وأن يتعمق إيماننا بالله تبارك وتعالى أكثر وأكثر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
وبرنامج معارج النور قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 8:48، نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. نقدم لحضراتكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:12 برنامج صدى المغرب العربي وعلى مدى نصف ساعة، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 10:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 حصاد المساء، شعراء أهل المودة، يأتيكم في الساعة 12:25. أحلى اللغات يأتيكم في الساعة 12:49. في تمام الساعة 1 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأكارم، أطيب التحية والسلام نهديه إليكم مع بداية حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ونتناول في هذه الحلقة جانبا من آراء الإمام الراحل حول المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإنسان.
مستمعينا الأفاضل، أول ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال قوله: لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. ويرى سماحته أن الموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وغالبا ما يصدق ذلك ويتجلى لدى الإنسان حين تضيق لديه الخيارات ويرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. واعتبر الإمام أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، وناشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن ألا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الشعب والأمة. ومثل هذه الإشارة من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا، ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الخميني طيب الله ثراه على دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، لكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط أو أنصاف الحلول. فهذا الحزم وهذه القاطعية التي حملها الإمام بين جنبيه تمثل امتدادا طبيعيا لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، تلك الوقفة التي صانت الإسلام من الانحراف أمام إغراء الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة، وليست وقفة الإمام الخميني القائد الراحل العظيم تجاه قوى الاستكبار العالمي أو مواقفه الحدية تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله الموت على العيش الذليل تحت مظلة الأعداء وعطفهم بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن مثل هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني حينما أعلن بصراحة: على هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وسيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
مستمعينا الكرام، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيارة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يضحي الإنسان من أجلها، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبادئ من روح. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الشريفة بأنه نجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة، ويسترخصون أرواحهم إذا كان ذلك في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان، ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا، وهذا التداخل الصعب في الخيارات، وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات يكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، في هذا المجال اعتبر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات الذي من أجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتابع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل خطورة الطريق ووعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، ويقود أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
إخوتنا المؤمنين، في محطتنا الأخيرة لهذه الحلقة لابد أن نؤكد بأنه إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم، لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزتهم للثورة على المبرقعين باسم الدين، بحيث جعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع.